أنتم أيها المشاهدون الكرام ومستمعون أيضاً عبر الإذاعة، نرحب بكم مجدداً في برنامج يتواصل معكم ويتجدد دائماً بكم. الحياة كلمة يصحبكم ونصحبكم، وأيضاً يسرنا أن نرحب باسمكم مشاهدينا ومستمعينا بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. تفضل يا شيخ.
مرحباً بهم وبكم جميعاً.
الله يحفظك يا شيخ. وحقيقة البرنامج يتواصل دائما بالمحاور التي يطرحها الشيخ، لكنه أيضا يتواصل بتجددكم عبر الموقع الإلكتروني الدائم له، فبإسهاماتكم وتفاعلكم وأيضا مشوراتكم وأيضا انتقاداتكم وملاحظاتكم يستمر عطاء البرنامج ويرتقي بمشيئة الله تعالى نحن وإياكم والبرنامج. حلقة اليوم بمشيئة الله ستكون عن التواصل، ولعلنا في البدء فضيلة الشيخ نتكلم عن المعنى اللغوي للتواصل، أو ما تريد أن تطرحه حول التواصل؟
نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
نحن نتكلم عن الحياة كلمة. الحياة كلمة هي التواصل، فالتواصل هو الحياة، والتواصل أو الاتصال قد يكون تواصلا بين طرفين، هذا يرسل رسالة وذاك يستقبلها، وقد يكون نوعا من التفاعل عن طريق الحوار والأخذ والعطاء والتداول، بل لا أبالغ إذا قلت أنه قد يكون التواصل بين الإنسان وذاته، فأحوج ما يكون الإنسان إلى الاتصال هو أن يتصل بنفسه ويفهمها بشكل جيد. هذا التواصل يفهم منه أمران. يفهم منه أولا الإيمان بالاختلاف والتنوع، أنه أنا غيرك، وبالتالي يكون هناك نوع من الفجوة التي تحتاج إلى تجسير وإلى اتصال، وعندك ما أحتاج إليه وعندي ما تحتاج إليه. إذن هنا الإيمان بمبدأ الاختلاف وهو أساس في فهم التواصل، وبالذات أيضا المبدأ الثاني وهو الإيمان بوجود الروابط، أن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يفضي إلى تباعد، أو أن يصير كل واحد منا باتجاه بعيد عن الآخر، أو حتى كما يقال بخطين متوازيين لا يمكن أن يلتقي أبدا. لا، فالبشر ليسوا كذلك، والناس بعضهم محتاج إلى بعض، ومن جبلة الإنسان أنه خلق كائنا اجتماعيا، ولذلك يقولون الإنسان مدني بالطبع، وهذه كلمة يقولها الفلاسفة القدماء ويقولها أئمة الإسلام كابن تيمية وابن خلدون والغزالي وسواهم. فمن المقررات المجمع عليها أن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، يحب الإلفة والأنس ويأنس بالآخرين وإن كانوا يتفاوتون في هذا المعنى، فبعض الناس تجده يأنس بالآخرين ويرتاح معهم وسرعان ما يبني العلاقات بينهم، وآخرون على النقيض من ذلك. وهنا أنا أضرب المثل أن بعض يمكن نظرية قابلة للخطأ والصواب، أن كثير من النساء أقدر على التواصل من الرجال، فأنت تجد بعض الأخوات لما تكون تنتظر مثلا في مستوصف أو مستشفى أو تدخل في سوق، سرعان ما تبني مجموعة جيدة من العلاقات وتعرفت على مجموعة من النساء وعرفت أكثر من مجرد الاسم أو العلاقة العابرة، وهذا يدل على أهمية العاطفة في موضوع الاتصال. بينما كثير من الرجال قد يصحب الإنسان الآخر في طريق طويل، إما من خلال طائرة أو قطار أو غيره، يصطحبون لساعات معينة ثم ينفصلون دون أن يعرف الإنسان حتى اسم الآخر، فضلا عن كلمة مجاملة كثناء على سلوكه وتهذيبه، أو تهنئة بسلامة الوصول، أو إشادة بمستوى الخدمة التي تلقوها، إلى غير ذلك من الأشياء والمعاني والاعتبارات. والتواصل بدون شك يكون بالجسد ويكون بالروح، والروح والجسد مثل ما يقال مثل الراكب والحصان الذي تحته، فبينهما اتصال قوي. إذا كان الإنسان يعيش بروحه حالة من الفرح والسرور والنشوة، ظهر هذا على جسده وعلى محياه في سرعته واندفاعه، وإذا كان الإنسان يعيش حالة من الحزن والكآبة فسوف تقرأ هذا حتى في شفتيه وفي عينيه وفي وجنتيه وفي طريقة قعوده وتعاطيه مع الأشياء. فهناك ترابط قوي جدا بين الجسد والروح، فإذا كان إذا كانت الروح متصلة، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه، يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وإذا تعارفت الأرواح تدانت الأبدان. وهنا أود أن أذكر بأن سيد المربين في التواصل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف استطاع أن يتواصل مع أعدائه قبل أصدقائه، وحقيقة هذه مدرسة عظيمة يحاولها الجميع ويفشلون دون مستوياتها الراقية، لكن مقل ومستكثر. يعني كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة بعدما فتح مكة؟ هذا سؤال كبير جدا. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع اليهود في المدينة وهم خصوم والذين يعرف ماذا كانوا يكنون في دخائلهم؟ كيف استطاع أن يتعامل مع المنافقين الذين يتآمرون في السر؟ واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر عليهم ويتواصل معهم ويحيدهم ويكف شرهم عن المجتمع. كثير من الناس لا يفقهون في التواصل إلا طريقة واحدة أو خط واحد، بينما هناك طرق وخطوط كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأستاذ في هذا الباب. يا طيب عهد كنت فيه منارنا، فبعثت نور الحق من فاراني، وأثرت فيه العاشقين بلهفة، وسقيتهم كأسا بغير دناني، أحرقت فيه قلوبهم بتوقد الإيمان لا بتلهب النيران. لم نبقى نحن ولا القلوب كأنها لم تحظى من نار الهوى لدخان. أشرق بروحك وابعث البرق القديم بومضة لفراشك الظمآن. ولذلك أقول من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرص المؤمنون به والذين يعظمونه أن يقرأوا سيرته في كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الناس، كيف كان يتعامل مع الأعداء. ولست أجادل إذا قلت لو أن الناس طبقوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل به مع خصومه طبقوه على أصدقائهم وأحبائهم لكان هذا خير كفاية. أما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأزواجه والمقربين منه فهذا لون آخر تقصر دونه الهمات والقمم. التواصل يعني أولا كما قلت قبول النفس، أن يتواصل الإنسان مع نفسه، أن يقبل الإنسان نفسه ويتفاهم معها، يعني أيضا قبول الآخرين. قد يسأل أحد عن أهمية موضوع التواصل، فأقول إذا كانت الحياة هي عبارة عن علاقة، يعني مثلا علاقة بين الزوجين، كيف يتم التواصل بينهم، بين الزملاء في العمل، بين الزملاء في شركة، بين الجيران، بين المجتمعين على هدف واحد، بين المختلفين أيضا داخل مرجعية واحدة، المؤمنين مثلا بالإسلام كدين ومبدأ وإن اختلفوا في بعض التفاصيل والجزئيات والاجتهادات، بل التواصل حتى مع المختلفين في أصل المرجعية، التعامل مع غير المسلمين كيف يمكن أن يتم، لأن المؤمن مبشر وداعية، والله عز وجل يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشكل عام وباختصار يبدو لي أنه يمكن نعبر عن التواصل بأنه ماذا تريد أن يقول الناس عنك ضمن إطارك المنزلي أو الشركة أو المؤسسة أو الحي أو العائلة، ما الذي تريد أن يقوله الناس عنك؟ هل تريد أن يقول والله فلان مثل إنسان عصبي سريع الانفعال حاد لا يحترم الرأي الآخر لا يقيم وزنا للآخرين مجازف متعجل متعجرف، أم تريد أن يقول هذا الإنسان مثلا متزن رزين عنده استماع للآخرين عنده تفهم عنده صبر عنده أناة؟ الشيء الذي تريد أن يقوله الناس عنك عليك أن تعمله، وهنا الاتصال.
حسنا، لا بد أنه مدام هذا هو التعريف الذي ترتضيه الآن لموضوعنا لموضوع التواصل، لا بد أنه حتى أنا يعني أعرف أو أنا أعرف الاتصال أنه ماذا يريد أن يعني يخرج الآخرون بانطباع عني. إذن هذا يستلزم أن يكون هنالك آلية تنفيذ وأساليب، كيف أتبع قضية الطريقة المثلى لأن يعرف الإنسان عني صورة جميلة؟ ما هي الأساليب المثلى للتواصل؟
نعم، بدون شك هاي أولا هناك أساليب كثيرة تكلم عنها العلماء، والحق أنه في أصول هذه الأساليب مدرجة في الكتاب والسنة، لكن التفاصيل كثيرة جدا وهناك تقنيات دقيقة ربما أستطيع أن أقول تفوق فيها الغربيون. فنحن نجد في كثير من الكتب المترجمة ضابط للآليات وضابط لبعض التقنيات وبعض التجارب والممارسات، لا يمنع أن يستفيد منها الإنسان، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، وهذه نوع من الخبرة البشرية. بل حتى الإنسان يمكن يأخذ دوره مثلا في التواصل أو في الاتصال أو غيرها ويتعلم أشياء، لكن أعتقد أن أعظم مدرسة وأعظم دورة يمكن أن يأخذها الإنسان هي الحياة. ولهذا فرق بين الإنسان الذي يسير في الحياة وهو يراقب نفسه ويراقب تجاربه ويستفيد منها، بحيث أنه في كل مرة يلتقي فيها في الناس يكون اكتسب خبرة جديدة، وبين آخر ربما يمضي في طريقه وهو لا يلوي على شيء ولا يحاول أن يقرأ ويراقب تصرفاته والجوانب الإيجابية والسلبية في تعامله مع الآخرين. ولا بأس أن أشير إلى بعض ما يذكر في موضوع فنون الاتصال وأساليبه. فهناك أولا النقطة الأساسية هي قضية المقابلة، يعني أول ما تقابل إنسان أو تلقى، هذه الخطوة الأولى. والمقابلة قد تكون مقابلة مقصودة، يعني بناء على موعد أيا كان هذا الموعد، حتى لو كان عفويا أو كان موعدا لإجراء مقابلة شخصية أو للتعرف أو لتدارس أو لأي شكل من الأشكال. وقد يكون هذا اللقاء أو هذه المقابلة قد تكون مصادفة تجمعك مع إنسان مثلا في الطائرة أو في القطار أو في السوق أو في أي مكان من الأماكن، فبالصدفة التقى الإنسان بآخرين، كيف يستطيع أن يتعامل معهم؟ وأنا أذكر قديما عمر أبو ليشة رحمه الله كان له قصيدة عنوانها في الطائرة، وكنت يعني أعجب منها، وإن كانت يعني قد تكون، وهو الظن عندي أن القصيدة ربما رؤية خيالية.
نعم.
عنوانها في الطائرة، هو يصور نفسه وهو في الطائرة ذهبت تستقرب النجمة مجالة وتعالت تسحب الذيل اختيالة وجواري غادة تلعب في شعرها المائج تيها ودلالة. قلت يا عذراء من أنت ومن أي دوح أثمر الغصن وطال؟ فأجابت أنا من أندلس جنة الدنيا نعيما وظلالا، وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه اختيالا، هؤلاء الصيد قومي، فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا. أطرق الرأس ودمعي هاطل وافترقنا وتجاهلت السؤال. فأنا أعتقد أنه كان رحمه الله كشاعر يقصد أن يعبر، لكن نلتقط الفكرة، وهي فكرة أنه كم من إنسان منا يركب مثلا في الطائرة أحيانا ويمكن يهم أن يحدث الذي إلى جواره فيتردد حتى إلقاء التحية والسلام يكون فيه صعوبة، بينما القضية تتطلب أن يتدرب الإنسان على نوع من الجرأة، وعادة دائما كل شيء له أول، له بداية، والبداية ربما يكون فيها نوع من القلق يحتاج الإنسان أن يتجاوزها. فكونك تلقي عليه مثلا تحية الإسلام هذا أمر عادي ومألوف. أيضا هناك لغة العين، وهذه لغة معبرة جدا، يعني كونك تضع عينك في عين الإنسان الذي تحادثه، وكما قيل والعين تعرف من أو النفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. بالتجربة يتبين أنه أحيانا الإنسان يقتبس من عين محدثه المعنى، فتشعر مثلا بالطمأنينة، تشعر بالطيبة، تشعر بالصدق، أو تشعر بضد ذلك من خلال قراءتك لي عين هذا الإنسان الذي تنظر إليه وتطمئن إلى نظراته. قضية الابتسامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، تنظر يعني كيف ارتقى بابتسامة عفوية إلى مستوى أن تكون صدقة. هنا ليست ابتسامة كما يقال ميكانيكية، يعني تدرب الإنسان مثل ما يدرب البائع على أن يبتسم للزبون من دون، لا، نريد أن تكون أيضا ليست ابتسامة صفراء أو ماكرة أو خادعة، ابتسامة صادقة تعبر عن صفاء القلب، وهي عبارة عن رسول لهذا الإنسان الذي تلقاه لأول مرة، أنك إنسان تحبه وتحب له الخير وتحب أن تكون العلاقة معه مبنية على أمر طيب. بعد ذلك يأتي الكلام والسؤال، بعد السلام وبعد السؤال عن الأحوال وعن أشياء كثيرة، ولو كنت تعرف هذا الإنسان مثلا وقلت له كيف حالك يا محمد، سيكون ذكر اسمه هنا على لسانك له معنى جميل جدا، لأن الإنسان بطبيعته عنده قدر من الذاتية لا يمكن أن يستغني عن بحال من الأحوال. وإذا أردت أن تكسب شخص أعطه اهتمام لأي غرض، سواء تكسبه لدعوة أو تكسبه لدنيا أو تكسبه لدين، أعطه اهتمام تكسبه، أعرض عنه وأهمل تخسر هذا الإنسان ويتحول أحيانا إلى خصم. فكونك تنطق باسمه هذا له معنى كبير. وإذا أضفت إلى ذلك السؤال عن أحواله، عن وظيفته، عن صحته، عن البيت الجديد الذي يبنيه، وعن الزواج إن شاء الله صارت الأمور طيبة، الأولاد إذا كان هناك أولاد، أشياء تفصيلية يدل على أنك معني بهذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة من المرات لما جاءه الأنصار وكان معهم كعب بن مالك فعرفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك الشاعر، فكعب بن مالك يقول هذه الكلمة ما سر لي أن لي بها الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفني ويعرف أيضا أني شاعر. فأحيانا الكلمة يعني سهلة ويسيرة لكن لها أثر كبير جدا. أيضا عملية التداني، أحيانا لما ترى ناس متباعدين في أجسادهم معنى ذلك في تباعد أو قدر من التباعد في القلوب والأرواح، فكلما كان هناك تداني وتقارب واحتكاك بالأجساد سواء من خلال المصافحة أو من خلال القرب والدنو. ولذلك في الصلاة مثلا تجد صلاة الناس بعضهم إلى جوار بعض، كم من الممكن أن يحدث هذا المعنى التعبدي من الأثر القوي في دعم الروابط الاجتماعية وإشاعة السلام بين الناس. هنا هذه المعاني البسيطة تحتاج فقط إلى أولا تدريب، وتحتاج ثانيا إلى نوع من مغالبة النفس، لأنه قد يكون عند الإنسان مواقف رافضة، هذا عندي موقف عدائي من هذا، سبق أنه أذاني شتمني، هنا لن يبلغ المجد أقوام وإن عظموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي ويشتموا، فترى الألوان مسفرة لا صفحة ذل ولكن صفحة أحلامي. إذن النقطة الأولى تتعلق بموضوع المقابلة وكيف يستطيع أن يدير الإنسان مقابلاته مع الآخرين، هذه قضية مهمة وأساسية.
وأظن القضية تحتاج إلى نمط كبير جدا من العفوية، يعني نحن بالذات المجتمعات العربية دائما يتهم الإنسان العربي أنه يتصنع كل شيء، حتى ما تفضل فيه قضية اللقاء قد يكون لقاء عابرا في طائرة أو في وسيلة مواصلات أو حتى في الشارع، في الغالب أن يكون هناك صنعة، حتى الابتسامة صنعة، لكن العكس مثلا لبعض المجتمعات تجد تعيش تلقائية في كل شيء، حتى يسري الحديث اللي تفضلت فيه وضربت يعني ضربت أمثلة ليسري الحديث بكل ما يعنيه الكلمة من تلقائية. أعتقد أنه هنا ينشأ التواصل الفطري.
نعم، أعتقد أن التلقائية من أهم أسبابها التربية، أنهم يتلقونها منذ الصغر. بعض بيئاتنا قد لا تصنع مثل هذه التلقائية، نعم، بل قد يكون فيها جفاف في العلاقة. حتى مثلا كثير من الآباء، مرة سألت مجموعة من الآباء وفي مجلس وقلت لهم كم واحد فيكم يقول لولده يا ولدي إني أحبك؟ فلم نجد، مع أنهم شباب يعني ليسوا كبارا، لم نجد أحد منهم. وكذلك الأزواج، يعني ممكن الزوج ينطلق في حديث غرامي مع مثلا موظفة بينه وبينها يعني اتصال هاتفي في شأن العمل مثلا، وقد يسترسل في حديث من هذا القبيل والنفس الأمارة بالسوء والشيطان يحرض، لكن يستحي أن يقول مثل هذه اللغة لأهله ولزوجته. فأعتقد أن التدريب منذ الطفولة ومنذ الصغر على هذه المعاني حتى عند الصبيان وغيرهم أعتقد أنه معنى مهم. فالمهم أنه مسألة العلاقة هذه القضية أساسية وهي أول خطوة. بعدها يمكن تجي قضية صناعة العلاقة، كيف نصنع العلاقة مع الآخرين بحيث لا يكون هذا اللقاء لقاء عابر وينتهي، وإنما يكون بداية تواصل وعلاقة وإن كانت يعني بقدر يعني معتدلة. فهنا أولا مسألة التشاكل في الأرواح، يعني ممكن تكتشف أن هذا الشخص الذي تعرفت عليه أو قابلته يستحق فعلا أن تقترب منه، هناك يعني تداني بالروح بينك وبينه، يعني روحك تحن إلى روحه وكأنكم يعني في عالم الذر كان هناك نوع من التعارف. وقد تكتشف العكس أن هذا الشخص يحسن أن تكون العلاقة معه علاقة ودية لكن من بعيد، يعني علاقة بها قدر من المجاملة. أيضا أحيانا التقارب في الهم، يعني قد تجد أن هذا الشخص يحمل الهم الذي تحمله، أو أن لديه ما يقدمه لك أو لديك ما تقدمه له، وكان الحياة البشرية تقوم على أساس يعني التعاون في هذا الجانب. فالتقارب في الهم المشترك يكون مساعد على صناعة العلاقة. قضية المصلحة، رعاية المصلحة، والمصلحة مقصودة سواء كانت مصلحة لدين أو حتى مصلحة لدنيا، فالناس يتقاربون على المصالح، وهذا ترى ليس خاصا بأحد. يعني الآن كثير من الناس لما يتكلم عن كلمة المصلحة يظن كأنها عيب، والواقع أنه ليست عيب. عيب أن يسخر الإنسان القيم لخدمة مصالح شخصية، لكن أن يسعى الإنسان في مصلحته أو في مصالح الآخرين هذا بحد ذاته مطلب. وكثيرا ما أضرب المثل بقصة اليهودي الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهون عند يهودي، فهذا اليهودي كان مستفيدا من بيع الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستفيدا أيضا من شراء الطعام ولو ترتب عليه رهن الدرع. فكثيرا ما يكون هناك مصلحة مشتركة بينك وبين صديق، مصلحة مشتركة بينك وبين شخص لا تعرفه، بل قد تكون ثمة مصلحة مشتركة بينك وبين شخص يتقاطع معك في بعض المعاني، فعلى الإنسان هنا أن يراعي جانب المصلحة في إطارها الطبيعي. الغربة قد تكون من المعاني الداعية لصناعة العلاقة، ولذلك إيش يقول إن غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيبه. الناس الذين يعيشون في بلد غريب، مثلا مجموعة ذهبوا إلى الصين أو ذهبوا إلى جزيرة نائية في أستراليا أو نيوزيلندا أو غيرها، ذهبوا إلى بلد لا يوجد فيه لعدد قليل من أبناء بلدهم وجنسهم ولغاتهم، تجد أن هناك عوامل دوافع كثيرة جدا تدعو إلى الارتباط والتواصل فيما بينهم، وقد يعودون إلى بلدهم فيتحول بعضهم إلى نقيض للآخر أو مباعد له، لكن لما كانوا غرباء كانت الغربة تجمعهم. ومن هنا الإنسان يستغل أو يستفيد من التعارف واللقاء للتعرف على هذا الإنسان، على اسمه، على رقم الهاتف، على عنوانه، على وسيلة الاتصال، على أشياء كثيرة جدا. وهذا لعله يعني يدعوني إلى قضية مهمة إن سمح لي أن أشير إليها فقط، وهي قضية يعني أدب العلاقة. نتكلم عن صناعة العلاقة، لكن هناك الأدب. يعني متى يتصل الإنسان مثلا في يعني أوقات متأخرة من الليل، أو في أوقات راحة والنوم، أو في أوقات الطعام أو غير ذلك، طبيعة الاتصال، الرسائل التي يتبادلها الناس مثلا من خلال الجوالات أو البلوتوث أو غيرها، هذه تحتاج إلى ضبط. ولا بأس أن أذكر لك أن البارحة بالذات اتصل بي أحد الإخوة وكان مفزوعا، وقال لي الحمد لله على السلامة. قلت له خير؟ قال والله جتني رسالة بالجوال أن 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 أنه قد يعني أصابك مكروه. فقلت أبدا، أنا هذا حي ورزق وليس هناك شيء. وعرفت من الذي أرسل هذه الرسالة، هو شاب يحترف مثل هذا اللون من الرسائل. فقضية يعني يكون الرسائل التي يتم تداولها بين الناس رسائل محتشمة، رسائل أخلاقية، رسائل ودية، حتى رسائل يعني الرسائل التي فيها معاني تبادل معاني الحب مطلوبة، وتجد في الإنترنت كميات هائلة جدا من هذه الرسائل والبطاقات، قد يتداولها الناس في أيام الأعياد، في الأفراح، في المناسبات، حتى لو كانت مناسبات خاصة، زواج مثلا، ولا سكن بيت جديد، أو وظيفة، أو قدوم غائب، أو حصول على شهادة مثلا. جميل أن يتبادل الناس مثل هذه المعاني، وأن يكون هناك نوع من الضبط لها. فيعني عملية الانتقاء، عملية إحياء الروح العاطفية بين الناس مهمة وأساسية، وأيضا عملية عزل المعاني والرسائل الركيكة واللي فيها مثلا أحيانا نوع من المزح الثقيل أو نوع من السخرية أو قد لا يتقبلها الطرف الآخر، هذه قضية مهمة. ومثل أيضا الزيارة لها آداب شرعية، مثلا الاستئذان، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الاستئذان أن يستأذن ثلاث، إن أذن له وإلا فليرجع. يعني قد يكون الناس منهمكين في أمر خاص عائلي، لا يريدون أن يشاركهم في أحد غيرهم، الوقت غير مناسب، خصوصا إذا لم يكن هناك موعد سابق. هنا أيضا تجي قضية ضبط المواعيد، لأن هذا فيه احترام لأوقات الآخرين. فعندنا دائما يقول موعد عربي وموعد غربي، وكأن عملية ضبط الوقت واحترام الوقت واحترام الناس أيضا كأنه خصوصية غربية، بينما نحن نجد أنه كان صادق الوعد، الله عز وجل يمدح أنبياء ورسله بهذا المعنى. هذه أيضا قضية مهمة ما يتعلق بصناعة العلاقة، وكيف يمكن صناعة العلاقة وتوظيفها أيضا بطريقة مؤدبة.
طيب، أنا أيضا هذه نمط قضية الموعد الغربي والموعد العربي، هذا يشجيني إلى شيء آخر. يعني كثير من الكتب ألفت، وفي الغالب هي تقريبا نسبة أكثر من 90% هي كتب غربية، ألفت بشكل كبير جدا في كيفية صناعة العلاقة وما إلى ذلك، وحتى ما يسمى بالإتيكيت في هذا الفن بالذات لفن إنشاء علاقات، وهي في الغالب مرتبطة بمصلحة يعني كما ذكرت، ولا سبيل إلى إشكال في ذلك. لكن لدينا كثيرا من المترجمين هم ينقلون أدبيات الغرب تماما في هذا النقطة، وقلما نجد الناس اشتغلوا بالحقيقة الأخذ من روائع السيرة، هم روائع التاريخ الإسلامي لمزجها من بعض ما ينفع، وأسسوا لنا منهج كامل جدا مكتوب في كيفية إنشاء العلاقة على أسس راقية تحترم القيمة الإسلامية، وفي نفس الوقت الحقيقة تحترم مصالح الناس في الحياة. هذا الشيء لم يوجد حتى الآن.
نعم، أولا يبدو لي أنه مثل هالأشياء هي تجارب بشرية في جملة. يعني الإسلام ليس عنده تحفظ من الاستفادة من كل التجارب البشرية، وهو عبارة عن ركام حتى التجارب البشرية. هل نستطيع أن نقول مثلا أن الحضارة الغربية هي حضارة غربية فعلا، أو فضلا عن أن نقول أنها حضارة مسيحية؟
حصيلة،
صعب، هي حصيلة تراكم بشري. الإسلام ورث حضارات سابقة اليونانية وغيرها، واستفاد منها وطورها ونقلها إلى الآخرين. الحضارة الغربية أيضا استفادت من الحضارة الإسلامية من خلال احتكاكها بها في الأندلس، أو من خلال احتكاكها بها في الشرق أيضا، وكانت كتب فلاسفة وعلماء المسلمين تدرس في جامعات أوروبا إلى وقت قريب. فأنا أقول إن هذه عبارة عن خلافات تجارب بشرية، وليس مطلوبا أن يكون هناك بحث عن التفاصيل في الكتاب والسنة، لكن يقينا وقطعا أن أصول الأشياء موجودة في القرآن. يعني أصول الطب موجودة في القرآن الكريم مثلا، في الاقتصاد، في الأكل والشرب وعدم الإسراف، في قواعد كلية، لكن التفاصيل هذا مما سلط الله العقل البشري عليه. وإذا كانت الأمم الأخرى سبقت في هذا المضمار الآن وصار عندها نوع من الدقة والدراسة والتقنيات والضبط، فالمسلمون هم شركاء في هذه الغنيمة وعليهم أن ينتفعوا بها، مع أننا سنجد يقينا خصوصا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنجد يعني أمثلة أكثر من رائعة، بل إن قدر من هذا هو عفوي كما أنت شرط في سؤال سابق، يعني العقل البشري الفطري السليم الذي لديه قدرة على التفكير سيكتشف كثير من قوانين العلاقة والتواصل مع الآخرين من خلال تجاربه ومن خلال رؤيته. طبعا أنت أشرت إلى نقطة يعني ثالثة يمكن نعتبرها نقطة ثالثة في موضوع التواصل، وهي قضية التفاعل، يعني بناء العلاقة مع الآخرين يترتب عليه نوع من التفاعل معهم، وأنا أقول لنعتبر أن التفاعل مع الآخرين هو عبارة عن لعبة جميلة أو محاولة أو كل لغز أو يعني تجربة ينهمك فيها الإنسان ويحاول أن يثبت نجاحه من خلالها، يعني يعتبر أنه تحدي كيف يستطيع أن يبني علاقته مع الآخرين ويحولها لنوع من التفاعل المشترك بين الطرفين. تفاعل العقل بالاستفادة من معلومات هذا الإنسان وبإضافة معلومات إليه، تفاعل الروح بالحب وتبادل الحب، وقد جربت أنه سبحان الله يعني ما يلقح العقل شيء مثل الحوار، إذا كان ما هو بحوار طرشان كل واحد ينتظر أن يأتي دوره في الكلام، وإنما حوار مفتوح يعني الواحد يصغي باهتمام لما يقوله الآخرون. تفاعل الروح أيضا من خلال تبادل مشاعر المحبة من غير شرط، أنا لست أحبك لأنك تتفق معي في التفاصيل والجزئيات، لكن أحبك لأنك فلان، أحبك بشخصك ولحمك ودمك وشكلك وروحك. وسبحان الله عظيم القلب كلما يعني زاد حبا كلما اتسع، يعني الآن لما يكثر الناس لما يزدحموا في مكان يضيق بهم المكان، لكن القلب كلما زاد عدد الناس الذين يحبهم تشعر بأن القلب يتمدد ويتسع أكثر وأكثر. فضلا طبعا عن التفاعل الجسدي، يعني كما يعبرون عنه بلغة الجسد أحيانا بنظرات العيون والشفتين والكتفين واليدين والقرب من هذا الإنسان، هذه المعاني مما تزيد من التفاعل بين هذه الأطراف. ولذلك أنا ألاحظ مثلا يعني أحيانا الإنسان يكون شاهد، كثير من الناس عنده سجل للسج، يعني قد يكون معك بجسده ولكن تشعر أنه في ميدان آخر. إذا كان الإنسان على اتصال قوي، أنا أعرف إنسان إذا كنت معه دائما لو أغيب يعني لثانية واحدة فقط هممت هم عقلي بالانصراف قال لي وين رايح، تلقائيا يعرف من حركة العيون والوجه وقسماته أنك يعني هممت بالشروط. بينما آخر يمكن ينطلق معك في حديث طويل وذهب وراجع وساعات وسرد عليك قصة طويلة جدا
وأنت
في وادي آخر وهو لم يفضل لذلك، هذا يدل على نوع من عدم التفاعل بين الطرفين. ولذلك
أفهم ثواني فقط أستاذنك ليس ثواني دقائق أستاذنك في بضعة اتصالات لو سمحت لي الشيخ. أخوي محمد تفضل. محمد من السعودية تفضل. محمد معي الأخوة في الكنترول. أبو وليد طيب تفضل.
مساك الله بخير.
تفضل أخوي أبو وليد. أهلا مساء الخير أبو وليد.
أقول كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم طيب أهلا وسهلا.
شيخ سلمان في سؤال الله يبارك فيك.
تفضل.
في شخص صار معه حادث لم يكن هو الخطأ، يعني مو بالخطأ مو خطأه، خطأ الشخص المقابل له في الحادث، لكن توفى معاه شخص في السيارة، وفي السيارة الثانية توفى ثلاثة أشخاص، فهل عليه هو يعني صيام الشهرين حق الشخص اللي توفى معاه؟
طيب سؤال آخر؟
لا شكرا لله.
العفو أهلا وسهلا. عبد الله تفضل. أخي عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله خير يا شيخ.
مساك الله بالخير أخي عبد الله.
كيف الحال طال عمرك؟
أهلا فيك
يا شيخ. أنا سؤالي عن تقبل الآخر، يعني كيف أنا أعود النفس لتقبل الآخر رغم الإساءة؟ كثيرا ما يتحمل الإنسان إساءة الأخ لمصلحة الدنيا، قد يتحمل موظف يراجعه لمصلحة معاملة يمشيها أو كذا، ولكن ماذا أستفيد من منطلق شرعي من التحمل خطأ الآخر دينيا شرعا؟
نعم.
ماذا أستفيد أنا؟ ما هو الراجع لو يرجعني أنا لو أتحمله لم أخطأ علي وأحلله، أو أني قد أرسل من يخبره أنه أخطأ علي، أو أنني أحتسب هذا عند الله، وما هي الطرق لتأديب نفسي على هذا العمل؟
جميل. سؤال آخر
عبد الله. أشكر الشيخ على تفاعله وأشكره وأدعو الله جل وعلا أن يحفظ حجاجنا ويستغل هذه الفرصة.
آمين.
وأسأل الهداية إلى من شاع على هذا الشيخ هذه الإشاعة، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظه بصحته. آمين. فهو لنا ليس لنفسه.
شكرا شكرا لك يا عبد الله.
شكرا يا شيخ الله يحفظك.
شكرا لك يوسف، تفضل معي يوسف.
السلام مساكم الله بالخير.
مساء الرضا والعافية.
شيخ طال عمرك.
مرحبا أخي يوسف.
شيخ هناك نمط تواصلي تفرضه القرية الإعلامية الموجودة في غضون هذه القرية، وجد نمط الاتصال مع الآخر، سواء الآخر المغاير تماما في الدين أو الآخر المغاير في بعض أصول الدين أو الآخر اللي هو الجنس الآخر. ليست التواصل هذا لم يكن بضرورة رسول السلام، لأنه في أحيان كثيرة أنبأ عن أن الشباب في كلا الطرفين باحثوا عن هدف رخيص، أو أن أصحاب الفكر أحيانا متشنجين فاستخدموا هذا التواصل كساحة معركة أو حلبة قتال يمكن من خلالها إما ثأرات أو يعني أو نك جراحات قديمة والرقص على هذه الجراحات وزيادة غورانها في الأمة. السؤال هو ضوابط وطرق الإفادة من هذه الاتصالات في هذا الموضوع. طال عمرك.
شكرا لك.
شكرا سيدي.
محمد تفضل. أخي محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله من يكلم الشيخ يا طلاب.
يسمعك الشيخ.
تفضل أخي محمد.
يا شيخ أنا عندنا بيت عمارة وفيها ثلاث أخوان كلهم زوجين والوالدة مطلقة. عبد الله يا شيخ.
نعم.
وهل يمكن أضحي عنها ولا ما لها ضحية؟
طيب.
شوف يا شيخ.
سم.
وأنا برضه يعني ما مزوج لكن سبحان الحمد لله ما هي فلوس الحمد لله يا شيخ. لكن ما الحين ما اسمع ل بيسي ولا اسمع ل تلفزيون الحين، بكلمي بالله الحين اتكلم بجوال الحين.
طيب
شكرا. وضح السؤال اخي محمد. شكرا. عبد السلام تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اولا كل عام انتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. حقيقه عندي ثلاث اسئله للشيخ.
الاول
السؤال الاول يقول كيف يمكن ان يكون العيد فرصه للمتخاصمين، والسؤال الثاني
نعم
يقول هل يفي التليفون للتواصل مع الأرحام، والسؤال الأخير يا شيخ حفظكم الله كيف نفرح بالعيد في وضع المسلمين الحالي.
نعم
جزاكم الله خير.
شكرا لك. أخ محمد من السودان تفضل. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحييك أستاذي الكريم.
أهلا وسهلا.
أود أن أسأل الشيخ سلمان سؤالين.
طيب الأول ارفع صوتك يا محمد.
أيوة معك. السؤال الأول يتعلق بزواج العرفي، الزواج العرفي.
نعم.
يعني ما حكمه في الشرع؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هنالك رجل يريد أن يتزوج فتاة وتقدم لخطبتها، ولكن أهلها يرفضون بسبب أنه متزوج من امرأة أخرى.
نعم.
يعني هو ليس هنالك عذر غير هذا، يعني رجل كفؤ وهو يعني ملتزم بالشرع وكل شيء.
نعم.
ولكنهم حجتهم أنه متزوج وله أبناء وكذا.
طيب سؤال ثالث.
فهذا هو سؤالي.
نعم. أشكر سؤال ثالث.
الشيخ سلمان على هذا البرنامج الناجح.
بارك الله فيك.
الذي انتفع به المسلمون وأحييه.
شكرا. شكرا لك أخي محمد. بوليد يقول حادث ليس الخطأ خطأ، هو توفي معه أحد وفي السيارة الأخرى توفي أيضا آخرون.
طبعا هنا لابد من التأكد من تقرير الجهات التي باشرت الحادث. إذا تبين أن هذا الشخص يعني ليس عليه خطأ البتة فليس عليه صيام، ولكن هذا معتمد على التقرير الرسمي، لأنه بالنسبة لتقدير الإنسان نفسه قد يظن أنه ليس عليه خطأ. أي نعم.
طيب عبد الله يقول ماذا أستفيد من منطلق شرعي من خطأ الآخر؟
تقبل الآخر أو
كيف أولا نتعامل مع خطأ الآخر ثم منطلق شرعي ماذا أستفيد إن صمت؟
أولا يجب أن يشار هنا أنه كثير من الثقة عندهم لبس في تقبل الآخر.
نعم.
يعني فيه لبس بين التقبل الإيمان بأنه موجود وبين الإيمان بأنه على حق. هذه قضية تحتاج إلى فصل. يعني الإيمان بالآخر، الإيمان بأنه موجود هذا أمر لا خلاف فيه، وبالتالي كيف تتعامل معه، وكونك تعاملت مع هذا الآخر أو حتى التقيت معه أو حاورته أو اتفقت معه على مصالح معينة أو مبادئ معينة، هذا لا يعني إقرارك بالخطأ أو بالباطل الذي تعتقد أنه موجود عنده. فهناك فصل، يعني أنا مقتنع بصواب ما أنا عليه والآخر مقتنع بصواب ما هو عليه، هذا طبيعي. لقاؤنا لا يعني أن أحدا منا انتقل إلى كرسي أو مقعد الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تفاوض مع اليهود في المدينة، هذا معروف، وتفاوض مع قريش في صلح الحديبية وهذا أيضا معروف. فيجب أن يكون هناك إدراك للفصل بين القضيتين، وأنه حتى اللقاء لا يعني تنازل كما قد يقول البعض. يعني مرة أحد الشباب قلت له، يعني لو افترضنا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك تصوير يعني كما يقع اليوم، ألست سترى عبر هذه الكاميرا التي تنقلك في أنحاء مكة أن هناك مجالس ضمت النبي صلى الله عليه وسلم وابا جهل وابا لهب وعتبة وشيبة والأخنس بن شريق والنضر بن الحارث، ومجالس أخرى ضمت مجموعات، وهذا أبو بكر وهذا عمر وهؤلاء. وكذلك في المدينة سوف تجد مجالس ضمت المؤمنين وضمت فئة من اليهود أو ضمت فئة من المنافقين أو ضمت فئة من الوثنيين، هذا طبيعي. وكذلك الرسل والأنبياء، ولا كيف كانوا يدعون الناس إلا من خلال التواصل معهم والعلاقة وحسن الخلق، وإنك على خلق عظيم، وهذا هو المدرج للتأثير. أما إذا انقطعت عن الشخص فإنه لا يتصور أن تقوم بالتأثير عليه أو دعوته. يعني
حسن، لكنه نعم
هو يسأل الآن أيضا عن مسألة كيف التنازل عن
الإساءة، يعني كيف رد فعلي عندما يسيء الآخر إلي. يعني
طبعا ردة الفعل هي فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وسؤال الأخ عبد الله كما فهمت أنه يقول أريد ثواب أخروي يحفزني إلى التنازل، فأقول يا أخي يكفيك هذه الآية الكريمة، فما وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ويوم القيامة يقال ليقم من وقع أجره على الله، فهؤلاء يقوم العافون عن الناس. وكذلك الآية الكريمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل إنني أقول إن الإنسان إذا تنازل عن الإساءة لوجه الله تعالى فالله تعالى يوم القيامة يعطيه حتى يرضى. في مقابل أنك لو لم تتنازل عن الإساءة فما الذي سوف تحصل عليه؟ يعني هذا أيضا سؤال مهم. يعني كل ما يمكن تحصل عليه من ذلك الشخص يوم القيامة هو مجموعة قليلة من الحسنات، إن كانت المسألة مسألة حساب على حجم الخطأ ستكون محدودة بالقياس إلى فضل الله الذي ليس له عد ولا حد. زد على ذلك أنه ممكن نقول ونهمس في أذن ما أقول بالضرورة الأخ عبد الله، لكن كثير من يعتقد بأن الخطأ وقع عليه والإساءة صدرت من غيره، أنه ممكن يكون هو أيضا له دور أو له يد أو عنده جزء من الخطأ. وقد يكون أحيانا الإنسان هو المخطئ لكن يظن أن الآخرين أخطأوا. فما لم نرسخ قيم التنازل والصفح والتسامح بيننا في المجتمع سيظل كل إنسان يعني يشمخ بأنفه ويعتقد أنه هو المصيب ولن يتنازل، ويصبح كل شخص في المجتمع كأنه جزيرة مستقلة بنفسها عن الآخرين.
طيب يوسف يقول هنالك أنما التواصلية نعيشها شيئا ما بيننا مع الآخر سواء كان الآخر مختلفا بالدين أو بالجنس أو بأي فكرة معينة، لكن كيف الإفادة من هذا التواصل؟
والله أعتقد أن أهم نقطة في الإفادة هي قضية الثقة. أنا ألحظ أن كثير من المسلمين اليوم عندهم نوع من ضعف الثقة بأنفسهم وضعف الثقة بدينهم وقيمهم، بحيث دائما يخافون من الذوبان، يخافون من التلاشي في الآخرين. وكأن مرة قلت لأحد الشباب أيضا، قلت كأن تتصور أن الدين هو عبارة عن علبة آيس كريم قابلة للذوبان بأي يعني حرارة معينة. هذا دين الله عز وجل وهو محفوظ. وأيضا الإنسان ينبغي أن يكون عنده ثقة بنفسه وشخصه، وأن الآخرين ليس عندهم الأمر الآخر الذي يمكن أن يحدث زلزال عندك، بالعكس أنت الذي يمكن أن تحدث زلزال عند الآخرين. تخيل لو أننا استطعنا مثلا أن نخاطب الشعوب الغربية والشباب خاصة بالإسلام بلغتهم وبالطريقة التي تؤثر فيهم، أنا متأكد أن هذا سوف يحدث زلزال غير عادي عند المتلقين. بينما كثير من شباب المسلمين حتى الذين هم جهلة يتأثرون بالأنماط السلوكية، لكن يظل عندهم قدر كبير جدا من الإيمان في قلوبهم. فأعتقد أننا بحاجة إلى ترسيخ ودعم الثقة بأنفسنا وبديننا، وعدم التوجس والخيفة بأن اتصالنا يعني انهيار قيمنا وثوابتنا.
جميل. محمد يقول أنه في ساكن في عمارة وثلاث أخوان متزوجين، كل هذه التفاصيل، لكن أهم شيء يسأل عن هل أضحي عن أمي؟
نعم طبعا، يعني إذا كانوا في منزل واحد وطعامهم واحد فتكفي أضحية واحدة عنهم جميعا ما داموا في هذا المنزل.
طيب عبد السلام أيضا عنده ثلاثة أسئلة، يقول كيف يمكن أن يكون العيد للمتخاصمين؟
والله نعم، يعني سبحان الله أولا نشوف عظمة هذا الدين، إنه في الوقت اللي فيه الحج والانقطاع حتى عن الشهوات الحلال خلال الإحرام يجي العيد في هذه المنطقة بالذات ليجمع ويخلط بين قضية التعبد وقضية الفرح والسرور. وهكذا نقول العبادة هي للدنيا، هي للحياة، وإذا ما انعكس أثرها على حياة الإنسان فعليه أن يعيد النظر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا هذه فرصة. أنا أقول العيد هو فرصة للمتخاصمين أن يزيلوا الخصوم ويتغلبوا على النفس وعلى الشيطان ويعيدوا العلاقة، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وعلى الآخر على الأقل أن يتقبل. أكثر مرة يحدثني أناس يقول ذهبت مثلا لذلك الشخص ورفض استقبالي وقال علاقة منقطعة إلى الأبد، فأقول يعني حرام عليك. واحد جاءك معتذرا وقد لا يكون مخطئا ولكنه تغلب على نفسه وتحامل عليها وجاء، ليس من المروءة ولا من الشهامة أن يتم رده. ينبغي على الإنسان هنا أن يفتح له قلبه وصدره.
طيب هل يكفي الهاتف للتواصل؟
الهاتف يكفي أحيانا، هو أحد وسائل الاتصال. نعم، تواصلوا ولو كما في المثل تواصلوا ولو بالتلفون. فالهاتف يكفي أحيانا لكن لا يكفي على طول. يعني العلاقة بين الوالدين، بين الأزواج، بين الإخوة، ينبغي أن يكون فيها أحيانا زيارة في الأعياد وفي المناسبات العامة التي تجمع العائلة كلها، وأحيانا رسالة تلفون أو اتصال قد يكون أسبوعيا خير من الانقطاع يعني.
طيب محمد من السودان
أيضا هو سأل كيف نفرح بالعيد.
نعم.
إيه كيف نفرح بالعيد يا أخي؟ هو عيد ينبغي أن نفرح به، والحياة فيها جوانب كثيرة أخي عبد السلام جدير أن نفرح بها. هناك إنجازات على صعيدك الشخصي وعلى صعيد الأسرة ما شاء الله، وعلى صعيد البلد وعلى صعيد الأمة في إنجازات وفي تفوق كبير. دعونا في هذه الفرصة نترك النياحة مؤقتا ونفرح بهذه الإنجازات ونستحضرها ونستدعيها ونتحدث عنها. الإنسان المكتئب لا يمكن أن يصنع خيرا لا لنفسه ولا لغيره.
طيب محمد يسأل عن الزواج العرفي.
ما هو الزواج العرفي يا أخي محمد؟ إذا كان المقصود بالزواج العرفي كما غالبا يستخدم هذا اللفظ يعني زواج مكتمل الشروط وفيه ولي وفيه شهود أو إعلان للزواج على صعيد المجتمع المحيط بالزوجين، لكنه غير موثق من الناحية الرسمية أو القانونية، فهذا زواج صحيح إذا كان بهذه الصورة فهو زواج صحيح.
طيب رجل يريد الزواج بفتاة رفضها الأهل أنه متزوج.
هو الرفض والقبول من الفتاة نفسها. الأهل يمكن يقنعون البنت بأنه ما يصلح، لكن في الواقع أن القرار الأول والأخير يجب أن يكون للفتاة، فإذا أرادته هذه الفتاة ليس من حق أهلها في النهاية أن يرفضوها أن يرفضوه.
طيب أنا لدي في التواصل يمكن سؤالين أو ثلاثة لكن وقتك 5 دقائق فلن أسأل وسأدع لك.
طيب يعني إحنا تكلمنا عن عدد من ما سألت عن في وسائل الاتصال. نعم. أنا أشير إلى قضية مهمة ويمكن خلال الأسئلة يعني جاءت إشارة إليها، وهي قضية يعني يمكن أساسية، قضية السبق. يعني مهم جدا أن يكون هناك نوع من السبق في عدد من الأشياء. حينما تتصل بشخص حاول أن تفهمه قبل أن يفهمك، يعني تسبق إلى فهمه قبل أن يفهمك. وكثير من الناس يمكن تفهمه من خلال قراءة سيرته مثلا الذاتية أو التعرف عليه، أو حتى من خلال يعني الخبرة والتجربة واللباقة والذكاء الذي تكون عندك، أنك لما تجلس مع هذا الشخص استطعت أن تفهمه أنه إنسان مثلا بسيط واضح سهل، أو أنه إنسان بخلاف ذلك، مع أنه بعض القرارات هذه لا ليست قرارات نهائية لكن هي توقعات مبدئية عن هذا الشخص الذي لقيته. أيضا محاولة تقبل التأثير عليه، فإن الكثير منا خصوصا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية كما لاحظ دائما يحاولون أن يؤثروا على الآخرين أكثر مما يحاولون أن يتأثروا بالآخرين أو يستفيدوا منهم، وهذا ربما نوع من تضخم الذات عند الإنسان. لا، حاول أن تستفيد من هذا الآخر قبل أن يستفيد منك، ستجد عنده أشياء جميلة، استمع إليه ومن خلال استماعك ستجد أشياء كثيرة استفدتها، وأظهارك أنك يعني تصغي باهتمام وتستمع بحفاوة للكلام الذي يقوله وتستفيد منه، هذا شيء مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حتى من أصحابه أحيانا قد يستمع إليهم ويستفيد منهم، وقد يشيد كما في عدد من الحديث النبوية بكلام قاله فلان أو قاله فلان، بل قد يستشهد بكلامه على المنبر عليه الصلاة والسلام. من الأشياء الحقيقة التي يعني مقلقة قضية الجدل. فأنا لاحظت أنه ضمن موضوع السابق أننا قد نسابق أحيانا في الحديث في الخصومة في الجدل، والجدل شر كله في الواقع. يجب أن لا نرحب بالجدل ولا نفرح به ولا نمنحه أي فرصة. الجدل يعني لا يقرب من حق ولا يباعد من باطل، وكثيرا ما يتحول الجدل إلى نوع من المراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيتا في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني وإن كان محق وإن كان موقف صحيح، إذا تحولت القضية من حوار موضوعي جميل إلى جدل وقف، وقف بطريقة لبقة وصرف الموضوع، لأن الجدل هنا فرصة لأن يبدي كل إنسان أو يستعرض عضلاته في الحديث والكلام والهروب من الحجة إلى غير ذلك. وكثير من الأشياء التي تقال أحيانا عبر قنوات فضائية أو في مواقع الإنترنت تلاحظ أنه دخلها عنصر الجدل وحب الغلبة وليس التمسك بالحق والانحياز له أيا كان. أيضا قضية إعطاء الآخرين أولوية في العلاقة الشخصية، هذا جانب مهم أن يسبق الإنسان إليه، بمعنى أنك لما تبني علاقة مع هذا الشخص اجعل هذه العلاقة ذات أولوية، وليس الأشياء التي تقع بينك وبينه. ممكن يقع بينك وبينه اختلاف، أو تكتشف أن عنده نقص معين، أو حتى عنده خطأ معين بتأويل أو بغير تأويل، فلا تجعل هذا الموقف أو الخطأ الذي حصل هو الذي يحكم علاقتك به، اجعل هذا المودة وهذا الحب بينك وبينه هو الأساس، لأن هذه الأشياء يمكن أن تصحح يوم من الأيام، وحتى لو لم تصحح أنت لا تستطيع أن تجد إنسانا كاملا. إيش اللي أظنه بشار بياته المشهورة يقول: إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت، وأي الناس تصفو مشارب، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانب، وإذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. فهذا جانب مهم جدا، ومن ذلك أنك تثني على هذا الإنسان بخير، لن تعدم الإنسان إلا وتجد عنده جانب من الخير يستحق أن يثنى عليه. وهنا أعجب مثلا الإمام أحمد عنده كتاب اسمه فضائل الصحابة، ذكر فيه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، على الخلفاء، على العشرة، على رجال، على نساء، على مؤمنين حتى جدد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، على قبائل، على أمصار. لغة المديح والثناء لغة جميلة جدا، بعض الناس لا يتقنون إلا فن التوبيخ أو التحطيم أو الإطاحة أو الذم، ويمكن يفرح بالخطأ حتى يمسك بهذا الإنسان متلبسا بالخطأ، بينما لغة الثناء والمديح لغة راقية جميلة تدل على أن هذا الإنسان يفرح للناس أن ينهضوا وأن يصيبوا، وهو شريك لهم في أي نجاح يحققونه، فهو يساعدهم ويؤازرهم فيه. نبقى في نقطة أخيرة وأختم بها، يعني قضية التأثير على الآخرين، وهذه يعني أساسية، كيف تؤثر في الآخرين؟ طيب، تؤثر فيهم أولا بالحماس والصدق والإيمان بالمبدأ الذي تدعو إليه، ولهذا أقول أعظم أسباب تأثير النبي صلى الله عليه وسلم وصناعته لهذه الأمة ولهذه الملة والدعوة هو أنه كان صلى الله عليه وسلم مؤمنا صادق الإيمان، قوي الإيمان، شديد الحماس حتى آخر لحظة في حياته عليه الصلاة والسلام. فالإنسان الممثل لا يمكن أن يؤثر في الآخرين ما لم يكن عنده قناعة بمبدأه. أيضا قضية اللغة والفصاحة، خلق الإنسان علمه البيان، وهذه يمكن أن يتدرب عليه الإنسان سواء الإلقاء أو الحوار، هذه مؤثرة جدا. قضية الاستشهاد، سواء الاستشهاد بالنصوص القرآنية النبوية، الأشعار، الأمثال، القصص، هذه يعني تزيد من تأثير الخطاب واللغة على الآخرين. قضية الاستماع، لأن الإنسان عنده أفكار يريد أن يوصلها إليك أو يعترض، دعه يتحدث ثم تناقشها واحدة بعد الأخرى. قضية الصبر، يعني أن تتحدث مرة ومرة وأخرى، فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجبة العجابة.
طيب، شكرا فضيلة الشيخ. باسمه جميعا أيها الأخوة والأخوات، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة الذي أمضى معنا هذه الساعة، سررنا بإمضائكم معنا مشاهدينا ومستمعينا، وشرفنا بكم، ونتواصل ونتجدد معكم مشيئة الله في الحياة الكريمة. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، دمتم بخير، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.